قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين. ولا يزال الحديث متصلا في هديه صلى الله عليه وسلم في حفظ المنطق واختيار الألفاظ. قال رحمه الله: والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم استعاذ من الهم والحزن وهما قرينان ومن العجز والكسل وهما قرينان، فإن تخلف صلاح العبد وكماله عنه إما يكون لعدم قدرته عليه فهو عجز، أو يكون قادرا لكنه لا يريده فهو كسل، وينشأ عن هاتين الصفتين فوات كل خير وحصول كل شر، ومن ذلك الشر تعطيله عن النفع ببدنه وهو الجبن، وعن النفع بماله وهو البخل، ثم ينشأ له من ذلك غلبتان.
فيه شح من نوع يجهل كثير من الناس. الشح المالي هو اللي يدخل العبد سوء الظن بالله، انه اذا اعطيت فلان مثلا من مالي تخلص فلوسي، يعني والله عنه ايش؟ الله سيعوضه. ابن آدم أنفق ينفق عليك، يجي له شح شديد في المال، وهذا معروف. لكن البعض يجي له شح في الخلق، ما يعني ينبسط الناس، ما يكون سخي في مقابلة الناس، وكلامه بالطيب، ما عنده كرم في هذا. يختار الأشياء الذي إذا قابل الإنسان من العبوس والشد في الكلام ما لا يطيق الإنسان يجلس معه مثلا، هذا شح بأخلاقه الكريمة لا يمكن أن يتعاطاها. فشح بكريم الأخلاق. وقد ذكر النبي في آخر الزمان يوضع الشح، قال ابن حجر هذا عام قد يشمل حتى العلم، يكون الإنسان عنده قدرة علمية، فما قدرة علمية قوية فما يعطي الطلبة وقت فلا يجدونه مرة مع قدرته. ما نتكلم عن الناس اللي ما لهم قدرة وما يسوون دروس كثيرة، ما عنده قدرة أصلا يفعل هذا علمية. نتكلم عن الشخص اللي عنده فعلا قدرة علمية وسمع تأصيل وعرف من أهل العلم، يعني يقرأ ويعلم، يقرأ ويعلم، عالم. فيصير في آخر الزمان يشح، فلا تكاد تشوف له حتى درس واحد ربما، أو درس في النعم. هذا أيضا نوع من الشح، والناس محتاجون لتعليمه. نوع من الأخلاق وهو الكرم وبذل طلاقة الوجه، ما يجدونه. ليس البخل في المال، إذن البخل والشح قد يكون في الخلق الحسن، الانبساط، كما قال مبارك وغيره: ما لكم معشر القراء، يجي الواحد فيكم يدخل علينا عابر، كأنه يمن علينا أنه ما شاء الله يقوم الليل وحافظ القرآن. من علينا على إيش؟ يقول كأنه يمن علينا أن حفظ القرآن، يعني عابس وجهه، وش مجهل منه يعني عندك عابس يعني. إن الله أعطاك حفظ يعني مثل القرآن، أعطاك الله يمن عليك، تمن علينا ليش؟ مش أعطيتنا منها. كذلك الغني تلقى يسكن في الحي شو كذا، يكلم واحد يسلم كذا، وش عندك يا فلان؟ لا يعطي أهل الحي ما يساعدهم من الفقراء والأرامل وأصحاب النكبات والإرعام، ويبغوا أهل الحي يحطونه كأنه ملك، يتكلموا معه زين ويقدر كعوله. إيش جانا منك أصلا؟ مش جانا منك. فهكذا بعض الناس يقول ما دام أني عندي كذا افعل كذا. لا، يجب الإنسان أن يتخلى خلق النبي، وإنك لعلى خلق وإنك لعلى خلق عظيم. كيف تعرف الإنسان أنه خلق حسن؟ أن يتغافل عما سائله. واحد سائله كأنه ما سائله، يمشي كذا ويقابله بالحسنى، ولا كأنه قال له كلام يعني جارح أو شيء. نعم. إلا لا شك إذا مس الدين كمن يطعن في أهل العلم وينفر من مجالسهم إلى آخره، كالحدادية أو الإخوانج عندما يطعن بولاة الأمر في العلماء ويرون له دماء ويريدون، هذا أمر آخر، ما في مسامحة. نعم. طيب.
قال رحمه الله: وينشأ عن هاتين الصفتين فوات كل خير وحصول كل شر، ومن ذلك الشر تعطيله عن النفع ببدنه وهو الجبن، وعن النفع بماله وهو البخل، ثم ينشأ له من ذلك غلبتان: غلبة بحق وهي غلبة الدين، وغلبة بباطل وهي غلبة الرجال، وكل هذه ثمرة العجز والكسل. ومن هذا قوله في الحديث الصحيح للذي قضى عليه فقال: حسبي الله ونعم الوكيل، أن إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. فهذا قالها بعد عجزه عن الكيس الذي لو قام به لقضي له ما على خصمه، لقضي له على خصمه، فلو فعل الأسباب ثم غلب فقالها لوقعت موقعها. كما أن إبراهيم الخليل عليه السلام لما فعل الأسباب المأمور بها ولم يعجز بترك شيء منها، ثم غلبه العدو وألقوه في النار، قال: حسبي الله ونعم الوكيل، فوقعت الكلمة موقعها فأثرت أثرها. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم أحد.
هذا الحديث خرجه من الترمذي أبو داود، لكن في إسناده بقية ابن الوليد وهو مدلس، ومن طريق سيف عن عوف بن مالك حدثهم النبي قضى بين رجلين فقال: نقضي عليه ما أدبر، حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي: إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك امرؤ فقل حسبي الله ونعم الوكيل، لك أن تقول هذه الكلمة. يعني حديث هذا في سنة ضعف أنك تقولها، وأنا أقول لا بأس أن يقولها، لا بأس. رجل تعطيه الحجج البينات ويراوغ يقول مو صحيح، أنت معروف الكلام كذا، ويبدأ على منهج المراوغين الخبثاء، ما يسلم لك الحجة وبيظلمك، يقلب الحق عليك. فلك أن تقول كلمة واحدة: حسبنا الله ونعم الوكيل، لا تهزه لا ترجعه.
نعم. قال: وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم أحد لما قيل لهم بعد انصرافهم من أحد: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فتجهزوا وخرجوا لهم ثم قالوها فأثرت أثرها. ولهذا قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال الله تعالى: واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالتوكل والحسب بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محض، وإن كان مشوبا بنوع من التوكل. فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا ولا عجزه توكلا، بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها كلها. ومنها هنا غلط طائفتين إحداهما زعمت أن التوكل وحده سبب مستقل فعطلت الأسباب التي اقتضتها حكمة الله. الثانية قامت بالأسباب وأعرضت عن التوكل، والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم أرشد العبد إلى ما فيه غاية كماله، أن يحرص على ما ينفعه ويبذل جهده.
يعني واحد ما سوى الأسباب لأخذ حق عند القاضي، بينه يكسل يروح ينادي الشاهد ويتصل عليه ما يرد عليه، ما عنده بينه سعادة القاضي، هو مقصر لا جاب شهود، كسلان متماوت في بذل السبب المشروع. بينتك ما راحت محامي يدفع له 1000 ريال يقدر عليها عشان يعطيه صيغة لمرافعة، 1000 ريال بس، بخيل جاء عند القاضي ما أخذ حقه. حسبنا الله ونعم الوكيل، يا أخي خذ الأسباب، تقول حسبي الله هنا وأنت ما جبت بينتك، ها؟ وما قمت بمرافع على وجه مرضي عند أهل الديانة من أهل القضاء. وجي بعدين القاضي بحسب الأشياء ما شاف عليك حاجة، قال وينقض الحكم مدري شلون. ما حسبنا الله، ما أقول حسبي الله ونعم الوكيل. يا أخي ابذل السبب الشرعي، بينتك ولا حد في ظهرك كسلت. واتصلت على الشهود ما يردوا، لا ما يهمهم هذا، شوف عنوانهم شوف كذا، لأن هذا حقك. تصبر شوفهم وين الشهود، شوفهم واضح خلاص روح.
قال وحينئذ، قال والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم أرشد العبد إلى ما فيه غاية كماله، أن يحرص على ما ينفعه، على ما ينفعه ويبذل جهده، وحينئذ ينفعه التحسب بخلاف من فرط. ثم قال حسبي الله ونعم الوكيل، فإن الله يلومه ولا يكون في هذه الحالة حسبه، فإنما هو حسب من اتقاه ثم توكل عليه.